أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في هذا الجني اللي طلع نفخ ويخاف هم من مرته. كان كلامنا يا أخواننا في المسألة 19 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. والمسألة 19 هي الكهانة أو الكهانة. ذكرنا احنا في مقدمة منهجية وتمهيد منهجي، ذكرنا موضوع الكلام بصورة عامة أنه الكهانة، بينا الطريقة الفنية الاستنباط بالنسبة للحكم التكليفي والحكم الوضعي. قلنا بالنسبة للحكم التكليفي لأنه احنا محل كلامنا أصلا حكم تكليفي، فننطلق من البراءة في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية عمومات وإطلاقات حرمة الكهانة، تكليفي جاي أتكلم. وثالث ميم مخصص والمقيد، أربعة ميم معارض المخصص والمقيد، ثم تشخيص الموقف. هنا طبعا فيما نحن فيه راح نشوف أنه نبدي بالبراءة والروح عمومات وإطلاقات حرمة الكهانة، الروايات اللي راح نذكرها. وفي المرحلة الثالثة مخصص ومقيد، يعني شنو؟ يعني إذا أكو حالات تجوز فيها الكهانة فالمفروض في المرحلة الثالثة يجينا مخصص ومقيد. هذا تكليفا. وضعا قلنا احنا الهدف الأسمى والأعلى لطرح هذه المواضيع في المكاسب المحرمة، الهدف القريب هو الحكم التكليفي. إذا تبين الحكم التكليفي حتى يصير شنو؟ نحن على بصيرة من أمرنا بالنسبة إلى الحكم الوضعي، باعتبار أن هذا الحكم التكليفي يتكلم أو ينقح موقفنا بالنسبة إلى المرحلة الثانية من مراحل عملية استنباط الحكم الوضعي. لأنه الكهانة مثلا حكمها الوضعي شنو؟ حكمها الوضعي يعني إذا صارت ركنا من ركني العقد، مثلا واحد يجي يستأجر كاهن، طبعا مو إلا يعني يستأجر كاهن بس، يعني تصير الكهانة كعمل هي مقابلة بالمال، يعني هي التي تقابل بالمال. يجي واحد يستأجر كاهن وينطي فلوس، لا العكس طبعا هم ممكن، يعني الكاهن نفسه يجي يستأجر لمثلا عامل لعمل ما، والأجرة مال هذا العامل تصير الكهانة. شوف هذا هم مطروح، يعني هذا هم شيء عادي. أو واحد مثلا يطلب الكاهن فلوس، يقول له بدل ما أعطيك الفلوس أسوي لك كهانة، ما أدري أفتح لك ما أدري شنو، ما أدري أشوف مستقبلك، ما أدري شو يسوي له. المهم في المرحلة الثانية إجارة، بالإجارة مثلا إجارة الكاهن، وين نقدر احنا المرحلة الثانية نقول مقتضي صحة العمل، صحة يعني مو العمل قصدي، صحة المعاملة على هذا العمل. فنشوف هنا بالمرحلة الثانية المقتضي هو شنو قلنا؟ بالإجارة مثلا، كما أنه بالبيع يشترط المنفعة المحللة المقصودة، كذلك بالإجارة أيضا منفعة محللة مقصودة المفروض. فنشوف الكهانة حرام لو حلال، إذا حرام إذا ما أكو مقتضي. وقلنا إذا ما أكو مقتضي يعني عمومات وإطلاق صحة الإجارة ما تمشي. قلنا في إحنا في أي في عملية استنباط الحكم التكليفي أو عملية استنباط الحكم الوضعي، إذا عمومات وإطلاقات ما مشت في المرحلة الثانية يجي شبيهها أو ابنها الخاص. يعني هنا عمومات وإطلاقات صحة الإجارة ما جرت في الكاهن، نروح ندور على دليل خاص في الكهانة ورد. نجيبه بالمرحلة الثانية يصير، إذا تم أنه بالمعارض ماله بالثالثة ونروح للرابعة تشخيص الموقف من التعارض. طيب هذا هم ذكرنا الطريقة الفنية للاستنباط بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأيضا ذكرنا محطات البحث. محطات البحث قلنا أربعة، الأولى تعريف الكهانة والمقصود بها اللي هو موضوع الكلام ومحل البحث. المحطة الثانية أنه الكهانة هل تتحقق بعد النبي صلى الله عليه وآله أم لا، راح نشوف أنه هذا يعتمد على تعريف الكهانة شنو. المحطة الثالثة أنه لا خلاف في حرمة الكهانة، ونذكر مجموعة من الروايات، والرابعة نعطي فيها النتيجة النهائية. طيب ودخلنا احنا بالمحطة الأولى، بالمحطة الأولى اللي نعرف فيها بالكهانة، قلنا احنا عندنا 3 عناصر أساسية عادة وغالبا، 3 عناصر يرجع لها الفقيه في بحثه لكي يشخص المقصود من مفردة ما وردت على لسان الشارع. عندنا المادة الأولية اللي هي التعريف اللغوي، نرجع للقواميس المعتبرة. العنصر الثاني قلنا أقوال الفقهاء والمتشرعة، نشوفهم شنو يقولون في التعريف. والعنصر الثالث هو الشارع بنفسه، باعتبار احنا اذا نريد نشخص شنو قصد الشارع نرجع للشارع مباشرة اذا اكو. نتيجة التفاعل بين هذه الثلاثة طبعا بشروط خاصة بطريقة خاصة اللي تصير النتيجة تشخيص المراد. بالكهانة ايضا نفس الكلام، بالكهانة احنا هذه اللي هي المحطة الرئيسية الأولى، قلنا أول شيء ردنا نشخص أنها كهانة أم كهانة. اتضح أنه اثنيناتهن ممكنات، لأن كهانة 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 من كهن يكهن مثل كتب يكتب كتابة يعني كهانة. والقاموس الكهانة أيضا قال بالكسر، المصباح قال لا، كهن يكهن كقتل يقتل قتلا، يعني الفاء ق مفتوحة إذا نصير كهانة. هسه كهانة كهانة تعريفها شنو، انتقلنا إلى تعاريف الفقهاء. كنا النهاية قال من يتعاطى الكاهن، من يتعاطى الخبر عن الكائنات يعني ما يكون الحوادث في مستقبل الزمان، كنا هذا تعريف كلش عام، من يتعاطى الخبر عن الكائنات، هذا يتعاطى يعني يكون عمله هذا الذي يمارسه. وقال أنه كان في العرب كهنة، منهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن يتبعه، يعني الإنسان يجعل الجن تابعا يعني يسخره، هذه مجموعة من الأعمال إذا قلنا أنه للإنسان أن يسخر، طبعا هذا حرامهم، يلقي إليه الأخبار. ويقول هم قال ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور مو عن طريق الجن، لا عن طريق دقة الملاحظة، يلاحظ مثلا شنو جاي يسأله هذا، أو هو يطرح عليه أسئلة، شنو عمله، شنو فعله، شنو ممارساته اليومية، شنو حاله، هذا يقولوا له العراف، كشاف احنا يقولوا له، يعني يمكن هسه ما ادري والله عراف. المهم العراف واحد متخصص ايضا، هذا تخصص ادق يقولوا له، تخصص دقيق يعني بالطب هم هيجي، بالعلوم كلها هم هيجي، مثلا يقولوا له هذا تخصص باطنية وتخصص الدقيق، ما ادري شنو، افرض الغدد، ما ادري الكبد، ما ادري شنو هي، عموما فهذا تخصص دقيق، العرافة أو العرافة أو العارف، العراف مو العارف عفوا. هذا قلنا عن النهاية تعرفه، الأكثر والأشهر ما في القواعد عرفه بأنه من كان له رأي من الجن. وشوفوا يعني على كل واحد من التعاريف طبعا راح يترتب، مثلا هذا هسه التعريف رأي من الجن، هناك باللي وارد بالنهاية راوانا يعني النتيجة اللي خذيناها من النهاية، أنه الكهانة قد تكون لا من بسبب يعني لا بسبب الجن، قلنا ممكن عن أحواله أو اسمه، اسم أمه، ما أدري اسم بيبيته، ما أدري اسم خالته، مو إلا يعني من الجن. بينما المشهور، المشهور من كان الكاهن، من كان له رأي من الجن، هذا المشهور كون من الجن، شوف مو من سائر الأخبار، سائر الأسباب يخبر هذا عن المستقبل. احنا شوفوا ما جاي نتكلم انه شنو حكم هذا اللي يخبر عن اللي يخبر بس مو عن الجن، لا، احنا جاي نقول هسه الكهانة متى تصدق، بعدنا بالموضوع، بعد ما وصلنا الى الحكم. بالحكم ان شاء الله احنا هناك نروح نفتش انه اذا الكهانة، اذا الكهانة تنطبق على هذه المصادق العامة، يعني حتى لو مو من الجن، شنو وضعها، شنو حكمها، يجينا إن شاء الله. هذا اللي ذكرناه، وذكرنا أنه ما ذكره القاموس والنهاية بالنسبة إلى الرأي، من له رأي، كان له رأي من الجن. الرأي القاموس يقول كغني جني يرى فيحب، والنهاية يقال للتابع من الجن رأي، رأي يعني على وزن فعيل، رأي فعيل يعني يري، مثل نبي يعني نبي، هي في الأصل كانتها. طيب هسه هذا كله احنا ذكرناه، وصلنا إلى النقطة الثانية من نقاط هذه التعريف بالكهانة. خلي نشوف هو الشارع بنفسه أما تدخل وشخص المراد من الكهانة أم لا. الشارع في محل كلامنا هناك رواية، رواية نقلها الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الاحتجاج. هذه الرواية تصلح أن تكون مرجعا لنا لتشخيص المراد من الكهانة متى ما وردت على لسان الشارع. بالله خلي نقرأ احنا الرواية وخلي نشوف شنو نستفيد من هاي الرواية. أقول، شوف شيخ الأنصاري، أقول روى الطبرسي، شوف من يقول أقول روى الطبرسي، هذا شنو معناه؟ معناه أنه ما سبق، هذه مجرد معلومات ومواد أولية واحد يستفيد منها، يعني قول اللغوي وأقوال الفقهاء، هذه احنا خمو ما يلزم علينا أن نأخذ بها، ولا يصح لنا أن نأخذ بها هكذا بدون بحث، وإنما لابد أن نبحث. كيف نبحث؟ مرات نبحث في نفس علوم اللغة، مرات نبحث في نفس تعاريف الفقهاء، بأن نجري مقابلات وإشكالات وملاحظات بينما قاله هذا الفقيه وما قاله ذاك، أكو اختلافات ما أكو اختلافات. ومرات لا، نجي ونشوف شنو الشارع بنفسه، إذا الشارع بنفسه هو تدخل بعد خو احنا نأخذ كلام الشارع طبعا. خل نشوف هذه رواية الاحتجاج. أقول روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام. طبعا هسه هاي رواية الاحتجاج، قلنا احنا رواية الاحتجاج ما مذكور، هو يمكن حتى ما يذكر السند، هنا هم ما ذاكر انه هاي رواية الاحتجاج هسه هي صحيحة مو صحيحة. طيب احنا نقول طبعا الشيخ الأنصاري إذا تذكرون يقول ب قضية جبر السند بعمل الأصحاب، ولكن كون قلنا دائما احنا من نذكر هاي القاعدة، كون نشخص انه عمل بها الأصحاب ما عمل بها الأصحاب، شو ما كاتب يعني ما قايل الشيخ الأنصاري ولا متكلم عن هذه القضية، فقط تكلم عن متن هذه الرواية. عموما اقول روى الطبرسي في الاحتجاج في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله عليه السلام، قال الزنديق فمن أين أصل الكهانة؟ شوف ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ أو ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ يعني يخبر الكاهن، يخبر يعني عن طريق الكاهن. قال عليه السلام: إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل. حين فترة، تدرون أنتم الفترة يعني الانقطاع من بين نبي ونبي، بين رسول ورسول، فترة تصير بين وفاة السابق وبعثة اللاحق، تجي بعد هاي مدام بعد انقطع السبب الصحيح للعلوم الغيبية، يجون ذولي بعد الكهنة. يقول الإمام: إن الكهانة كانت في الجاهلية. شوف الإمام شنو يقول، بالجاهلية يعني قبل الإسلام، في كل حين فترة من الرسل كان الكاهن بمنزلة الحاكم، يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم. اللي قلنا مثلا هاي صخلة انفقدت، مدري حصان، مدري هاي شيء ماتت، مدري هاي المرأة ما تحبل، مدري هذا فلان مطقوق وما يدرون منه، هذه الأمور. فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك في وجوه شتى. يخبرهم بأشياء، يقول لهم مثلا راح يصير هيجي، راح يصير هيجي، انت عندك ما ادري هو راح تسافر، انت راح تتزوج، هاي راح يصير عندها ما ادري هو. هذه يخبرهم بأشياء تحدث، شوف تحدث يعني في المستقبل. طبعا تذكرون النهاية، قال كان يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، بالمستقبل شنو يصير. وأما إذا ماضي يعني يقول مثلا شنو اللي صار، شنو اللي هذا، منو اللي طاق، هذا على هذا التعريف ما يدخل. وهكذا الإمام سلام الله عليه يقول: فيخبرهم بأشياء تحدث، يعني مو أشياء حدثت. شوف بعد احنا نكون دقيقين، إننا احنا أصلا جايين لهاي الرواية حتى نحدد ونشخص ماهية الكهانة، فيكون تحديد دقيق. الإمام يقول تحدث مو بأشياء حدثت، زين، وذلك في وجوه شتى يعني بأسباب. شلون هو يحدثهم بالأخبار المستقبلية، شنو مصدره؟ يقول في وجوه شتى، مثل فراسة العين، يباوع دقة نظر، هذا يباوع يشوف من أحواله، هذا المراجع ماله شنو، ملابسه، عيونه، طريقة هذا، فراسة العين، وذكاء القلب، هذا مال الكاهن، ووسوسة النفس، نفسه توسوس له، ما أدري، يقول لهم إيه صار عندي كشف وذا أتي راح يصير، وفطنة الروح، روحه فطنة، يعني شنو؟ يعني تتفاعل مع الأشياء بصورة أكثر دقة، أكثر من الشخص الاعتيادي. وفطنة الروح مع قذف في قلبه. من يسوي هاي الأشياء؟ هسه طبعا احنا راح نشرح شنو هذا فطنة الروح مع قذف في قلبه، شنو العلاقة بيناتهن اثنيناتهن، وفطنة الروح قيد لو مو قيد. عموما هسه بس خلينا نشرح احنا هذا ونروح للاحتمالين الرئيسيين في هذه الرواية حتى نحدد ما هي. وفطنة الروح مع قذف في قلبه، راح نقول بعدين أنه هذه فطنة الروح هل هي قيد للقذف أم أنها قيد للجميع. طيب، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان، الشيطان يعلم ويؤديه إلى الكاهن، ويخبر الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. المنازل هنا مو طبعا مو البيوت يعني، لا، المنازل، سامعين مثلا المكان الفلاني في المنزل الفلاني أو على بعد 7 منازل، هذه المنازل يعني الجهات البعيدة عندهم كانت قياسات يقيسون بالمنزل، شلون هسه اليوم افرض بالكيلو يقيسون، بالميل يقيسون، هذا هم بالمنازل. يقول له مثلا مكة على بعد 7 منازل من هنا، هكذا، والأطراف والجهات. وأما أخبار السماء، هاي أخبار الأرض، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان، الشيطان يدري بيه. كتابته للحكمة بالآخر راح تكون أكثر فقط من
أنا أشوف Gracias. Gracias.
طيب تعالى الدكتور على النتيجة قولون عن غيرنا. إذن سند بي مشكلة في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إتيان العرافي وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا وارد بالعراف شيخنا يقول وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف، يعني قسم منه هو العراف. إذن شوف هم هنا نهاية أيد لك النتيجة أنه مو إلا يتدخل الشيطان هنا. أنا أشوف هسه هذا أنه مو إلا يتدخل الشيطان. عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف، ها؟ يعني الكهانة شنو هسه النتيجة؟ لا تختص بتدخل الشيطان، لا تختص. بينما احنا ذيك الرواية اللي ذكرناها مال الطبرسي، مو قلنا باحتمالين مع قذف في قلبه، يحتمل أن يكون قيد للأخير فقط ويحتمل أن يكون قيد للكل. وبناء على أنه القيد للكل قلنا الكهانة ما تتحقق إلا بتدخل الشيطان. طيب العرافة أو العراف، قلنا العراف ما له علاقة بالشيطان، كان المفروض إذن العراف احنا ما نعتبره كهانة، بناء على هذا. بينما هنا هسه قال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا شو يقول؟ وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف. طيب احنا ايش علينا هسه هذا اللي موجود بالنهاية؟ احنا جايين نستنبط على هذا بناء على ما قاله النهاية. احنا عندنا كون يتدخل الشيطان، هذا شنو اللي وارد بها الرواية؟ عراف. العراف شنو هو العراف؟ بدون تدخل الشيطان، يخبر بدون تدخل الشيطان، اذا هاي المفروض انها اجنبية، فهذه هم ضعيفة من حيث السند، هم ضعيفة من حيث الدلالة، ولهذا قلنا يؤيده. كما انه الرواية هم واردة بمن من اتاه وصدقه، مو نفس الممارسة، إلا أن بعد نقول أنه عرفا هذه ظاهرة أنه نفس الممارسة بعد أزيد. طيب هسه هذا المؤيد الأول، والمؤيد الثاني ويؤيد ذلك، هذا المؤيد الثاني ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان. يقول شوف فقرة أخرى من فقرات رواية الاحتجاج، رواية وارد بها أنه ليش منعنا الشياطين، ليش منعنا الشياطين أن تسترق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي. طيب هذه السبب، هذه علة عامة، يعني شنو علة عامة؟ يعني المفهوم منها أنه الله سبحانه وتعالى يحرم كل ما يكون سببا لوقوع الأسباب المشاكلة للوحي، اللي من ضمنها الكهانة، الإخبار، فيصير شنو؟ حرام. فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان، فتبين من ذلك أن الإخبار، شنو النتيجة؟ هاي النتيجة. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل أو الرمل محرم. هاي النتيجة، هاي المحطة الأخيرة، هاي المحطة الأخيرة، أخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمال. شوف هاي النتيجة اللي هو يوصل لها، الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها. يجي واحد ويسأل عن الغائبات وهذا شنو؟ يخبره، يخبره على أي أساس؟ من غير النظر في بعض ما صح اعتباره في أسباب غير معتبرة شرعا، يخبره كبعض الجفر والرمل، هذا بعض ما صح اعتباره بناء على ظاهر هاي الرواية. الجفر والرمل معتبران ويجوز للإنسان أن شنو؟ أن يخبر بناء عليهما. طبعا هذا جملة من الفقهاء والمحققين أشكلوا على الشيخ الأنصاري في هذه القضية، أنه يظهر من هذا كلامك الجفر والرمل هذا صحيح ومعتبر، وهذا غير صحيح، ما عندنا دليل أنه الجفر والرمل معتبران. والجفر طبعا الرمل يقولون هيك يجي عند قدامه رمل ويخط خطوط، ما ادري شنو يسوي هذا الانسان، ومن هاي الخطوط اللي تصير على الرمل يخبر عن شو اسمه المستقبل. والجفر بعد يقولون هذا علم وهذا نبوي وهذا عند الامام وعند الماد ادري شنو، بينما هو أصلا ليس له أي اعتبار. والجفر اللي وارد في بعض الروايات عن الإمام الصادق أو غير الإمام الصادق، الجفر يراد منه الجلد، جلد اللي يسمونه بالروايات إهاب، هذا الإهاب في الرواية أنه هو جلد ومكتوب عليه جميع ما وقع وجميع ما سيقع إلى يوم القيامة، هاتشي معلومات مكتوبة عليه. طبعا هذا فد شيء يعني ما أدري خيالي، يعني هو جلد يكتب عليه جميع هاي المعلومات. شنو هسه انت الهارد، الهارد اليوم ما تقدر تحط عليه شي معلومات، مع انه هارد وهذا نوب جلد وهاي ما اعرف هسه بالنتيجة. عموما شي وارد بالرواية، وارد في الجفر في الحديث أم لا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين الجفر والجامعة. بس إذا تكتب أنت بالجوجل الجفر والجامعة يطلع لك هاي القضية، ما أملاه النبي على علي. وفسر في الحديث بإهاب، هذا في مجمع البحرين هكذا يقول، وفسر في الحديث بإهاب ماعز وإهاب كبش، إهاب يعني جلد، فيهما جميع العلوم حتى قرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة. و شنو هاي، هذا قلت لك هذا هارد، هذا هارد فد هارد ميجا ميجا هارد. عموما هسه هذا الذي ذكره، وهذا ظاهر غير صحيح ما عليه اعتبار. ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك. نتيجة إذن الكهانة حرام، بس النتيجة اللي هو ذكرها الشيخ، قلنا العراف يدخل، هذا قلنا فيه شيء. وهذا الذي يظهر من العبارة أنه الجفر والرمل صحيح الإخبار على طبقهما، هذا أيضا مو صحيح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الكهانة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.